بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ورحمة الله وبركاته. الخط البياني لحركة الإمام المهدي عليه السلام ينطلق من مكة كما تحدثنا، وماذا بعد مكة؟ الانطلاق من مكة المكرمة عند بيت الله الحرام، من مكة يتحرك الإمام المهدي إلى المدينة المنورة. هذا هو الخط البياني لحركة الإمام، مكة المكرمة يتحول إلى المدينة المنورة، ومن المدينة المنورة ينطلق إلى النجف الأشرف، ومن النجف الأشرف ينطلق إلى دمشق، ومن دمشق إلى فلسطين. هذا الخط البياني لحركة الإمام المهدي. ماذا بعد فلسطين؟ روايات ما فيها وضوح ماذا بعد فلسطين. بعض الروايات، بعض الأخبار تقول يرجع إلى مكة، ولكن الأرجح إما أن يرجع إلى مكة ثم إلى العراق، لأن العراق ستكون العاصمة لدولة الإمام المهدي. الإمام المهدي سيتخذ من العراق عاصمة لدولته الكبرى، فيفترض أنه يرجع إلى العراق. ما في إشارات واضحة في الأخبار، لكن هو مقتضى أن عاصمة الإمام المهدي العراق، أنه بالأخير يستقر في العراق ليمارس حكم الإسلام العام. هذا ماذا عن إيران؟ يروح إيران. ماذا عن بقية المناطق؟ هذا ما في وضوح، لكن سنشير إليه بعد ذلك. هذا ما نسميه الخط البياني. خلنا نعطي شيء من التوضيح عن هذه المحطات اللي يقف فيها الإمام المهدي. قلنا الانطلاق من مكة، انطلاق الإمام المهدي من مكة بعد أن يعلن الإمام المهدي بدء انطلاقته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة الشريفة. تعبير آخر اليوم، البيان الأول اللي يصدر الإمام وهو مستند إلى الكعبة، عند باب الكعبة، ويبايعه 13 من أصحابه بين الركن والمقام. هنا سؤال: الإمام من يعلن بدء انطلاقته في مكة، هل تصير مواجهة في مكة، معارك بينه وبين القوى الأخرى؟ ظاهرا في البداية ما في معارك في مكة، يعني يعلن الإمام ما يحصل مواجهة في مكة المكرمة. لا تتحدث الأخبار عن مواجهات بين في مكة عند بدء الانطلاق، ولا تتحدث الأخبار عن مبايعة أهل مكة للإمام المهدي. هم ما يواجهونه بس ما يبايعونه، يعني ما في عندنا في الأخبار أن أهل مكة يبايعون الإمام المهدي. عندنا أنه يبايعه 13,000، ثم يزداد العدد كما سنرى. أما أهل مكة شنو موقفهم من الإمام المهدي؟ ما في معارك طبعا في البداية، بعدين قد تحدث بعض المعارك، بس في بداية انطلاقة الإمام ما في معارك بين الإمام المهدي وبين أهل مكة، وما في إشارة في الأخبار أنهم يعلنون بيعتهم للإمام المهدي. ما تتحدث عنه الأخبار أن الإمام المهدي يمكث في مكة مدة من الزمن. ايش قال يبقى في مكة؟ مدة من الزمن، شهر، أيام، شهر، أشهر، هي قطعا بعض أشهر ما تزيد يعني كثير. بس الروايات ما تتحدث عن المدة اللي يبقاها الإمام المهدي حينما يطلع في مكة. كم هي هذه المدة؟ لا تذكرها الأخبار. ماذا يمارس الإمام في هذه المدة؟ هل المدة الآن أعلن بانطلاقته في مكة؟ شو يسوي الإمام المهدي في مكة؟ أخبار ما تحدثنا. شو طبيعي أنه سيأم المصلين في البيت الحرام، بعد من يعلن دعوة بعد ما يصير بعد واحد يتقدم للصلاة في بيت الله. أخبار ما تتحدث عن هذا، لكن هذا طبيعي، يعني من الإمام يعلن حركته ويعلن دعوته وما يجد أي مواجهة من أهل مكة، طبيعي سيكون هو إمام الحرم. ما في إشارة في الروايات في الأخبار، لكن من الطبيعي جدا أن يكون الإمام المهدي هو إمام الحرم، هو الذي سيصلي بالمسلمين عند بيت الله. لا تشرح لنا الأخبار ذلك إلا في بعضه، عندنا في بعض الأخبار أنه يقيم بعض الحدود. شلون يقيم بعض الحدود؟ على من يقيم بعض الحدود؟ هذا متروك إلى وقته. ومن المتوقع جدا كما قلنا أن الإمام في هذه المرحلة، مرحلة بدء الانطلاق وهو في مكة، أنه يوجه خطابه من مكة المكرمة إلى كل المسلمين وإلى جميع العالم. أن الإمام ما جاي بس لأهل مكة، فهو يوجه خطاب عام للمسلمين ولكل العالم. وطبيعي واضح جدا من حدث بهالملفت وحدث بهالمستوى، لا شك ستتناقله كل وسائل الإعلام. حدث مو عادي، حدث كوني مو عادي. الإمام من يعلن خطابه ويعلن دعوة للعالم ستتصدى كل وسائل الإعلام العالمية لإيصاله. لذلك الأخبار الإمام يتحدث ويسمع صوت في المشرق ويسمع صوته من في المغرب، هذا ما أصبحت اليوم صعبة، يوم صارت بكل بساطة يتحدث وهو في مكة ويسمع صوته كل من كان في العالم. ومن المتوقع جدا أن الإمام المهدي في هذه المرحلة، مرحلة بدء الانطلاق، أنه يوجه خطابه من مكة المكرمة إلى كل المسلمين وإلى جميع العالم، حيث أن أصداء ظهور الإمام سوف تنتشر عبر وسائل الإعلام إلى جميع أقطار الدنيا. وذكرنا أن أول من يعلن حربه مع الإمام المهدي عليه السلام السفياني الذي يسيطر على الشام. من يعلن الإمام عندنا السفياني مسيطر على الشام فيحرك جيشا لمقاتلة الإمام المهدي في مكة، هذا الجيش يبدأ بالمدينة المنورة ثم ينطلق إلى مكة وعند البيداء يخسف به كما تقدم. وبعد أن يمكث الإمام المهدي مدة من الزمن في مكة، وبعد أن يكتمل أنصاره 10,000، ينتظر الإمام إلى أن يتكاثر أنصاره، شأنصار يجون من مختلف العالم، من مختلف أقطار البلاد الإسلامية يتقاطرون على مكة. أول من يبايعه الأنصار الكبار، يعني الكوادر نسميها المتقدمة 313، ثم يزداد العدد، يتوافد أنصار الإمام من وين؟ من إيران، من مصر، من الخليج، من البحرين، من لبنان، من كل مكان يتوافدون إلى أن يصير عدد أنصار الإمام 10,000 وفي رواية 15,000، فيبدأ يتحرك من مكة للمدينة، ينتظر إلى أن يكتمل عدد 10,000 أو 15,000 فيبدأ يتحرك من متوجها إلى المدينة. طبعا من يتوجه للمدينة الإمام يعين حاكم على مكة وما يتركها، خلاص مكة صارت تحت سيطرة الإمام المهدي، فيعين حاكم على مكة. من يوصل في منتصف الطريق يصل خبر أن أهل مكة انقلبوا على الحاكم وقتلوه، يقول نحن ما بايعوهم، استسلموا استسلام. فالإمام من يوصل في الطريق يصل له خبر أن واليه على مكة قد قتل انقلاب، فيرجع الإمام مرة ثانية إلى مكة ويصف الجيوب المتمردة ويعين حاكم آخر، وتبقى مكة خاضعة لسيطرة الإمام المهدي. هذا المحطة الأولى. نجي للمحطة الثانية، المدينة المنورة. المحطة الثانية المهمة في حركة الإمام المهدي هي المدينة المنورة. في المدينة يخوض الإمام معركتين، المدينة تصير مواجهة للإمام، فيخوض الإمام في المدينة المنورة معركتين. المعركة حين وصوله إلى المدينة حيث يتصدى له أقوام ويحرضون الناس على مواجهته وقتاله، فيقاتلهم الإمام ويقتل منهم مئات كما تتحدث بعض الأخبار، وهكذا يفرض سيطرته على المدينة ويعين عليها حاكما. والمعركة الثانية، الإمام أيضا من يترك المدينة ويتجه إلى الشام، هم أهل المدينة ينقلبون ويقتلون الوالي، فيرجع الإمام مرة ثانية ويقاتلهم. هاي المعركة الثانية، وهنا عد معركة حامية، يصفي منهم تصفية عنيفة، حتى بعضهم يتمنون يقولون هذا لو كان من آل محمد ما كان قاسي في القتل بهالمستوى. عم ما في يعني ما في مسالمة مع أعداء الله، فيصفي كل المواجهات وتخضع المدينة لسلطة الإمام المهدي. كم يبقى في المدينة المنورة؟ لا تتحدث الأخبار عن ذلك. ما هي المهمات التي يمارسها في المدينة؟ لا نجد ذلك واضحا في الأخبار. نعم، تشير بعض الأخبار إلى حدوث حوارات مع الإمام المهدي حول قضايا العقيدة، يبدأ يطرح مفاهيم الإسلام ورؤية الإمام حول الإسلام الأصيل الحقيقي، ويتصدى للبعض يحاور يناقشه، وتصير حوارات معينة يأكد فيها الإمام المفهوم الحقيقي للإسلام، ولعل يبدو يصير عنده خطابات في المسجد النبوي يوضح فيها الإسلام، معالم الإسلام، الإسلام الحقيقي يطرحه. هاي المحطة الثانية. المحطة الثالثة للإمام اتجاهها للعراق، اشتبهت بطريقة للشام، لا، بطريقة للعراق. المحطة الثالثة في حركة الإمام هي النجف الأشرف. ليش النجف الأشرف الخصوص؟ وكيف سيصل إلى النجف أو إلى الكوفة؟ ما يسمى الأخبار ظهر الكوفة، من تعبر الأخبار عن ظهر الكوفة يعني النجف. شلون سيصل للنجف؟ عبر البرين بحرين، يعني من مكة للمدينة فوق من طريق البر واضح، لكن انتقالا من المدينة إلى النجف الإمام شنو راح ينتقل بأي طريق؟ عندنا روايات تقول أنه يرسل جيشا بريا، وهو يوصل للنجف عن طريق الجو. ما يمكن سابقا نستغرب لو سامعين هالرواية قبل لا يفتح مطار النجف يمكن نستغرب شلون الإمام يجيب الجو إلى النجف. اليوم المسألة سهلة صارت، مطار النجف انفتح الحمد لله، فما في مشكلة. يعني يقول شلون الروايات يقول الإمام، لاحظوا الرواية ماذا تقول. الإمام يتوجه مباشرة إلى الكوفة أو ظهر الكوفة يعني النجف، كيف يتحرك إلى العراق؟ هل يتحرك برا؟ هل يتحرك جوا؟ يظهر من الأخبار أن دخول الإمام المهدي إلى العراق يتم برا وجوا. 11,000 20,000 بيزيدون، يظهر من الأخبار أن دخول الإمام إلى العراق يتم برا وجوا. أما برا فالإمام يرسل جيشا يدخل العراق مشيا يعني عن طريق البر. أما جوا فدخول الإمام نفسه مع عدد من مرافقيه، الإمام مع مجموعة من مرافقيه يصلون إلى النجف جوا. شلون نستفيد هذا المعنى؟ بخبر عن الإمام الباقر عليه السلام أورده العياشي في تفسيره من أقدم كتب التفسير الشيعية. في خبر عن الإمام الباقر يقول: ينزل القائم يوم الرجفة بسبع قباب من نور. السبع قباب من نور، يبدو هذه مركبات فضائية، ينزل في قباب من نور يعني مشعة. ينزل القائم يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو. إجراءات أمنية، واليوم يطلعون الحكام يطلعون نفسهم في سرب من 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 السيارات وما حد يدري وين صاير. هذا الإمام يجي في سبع قباب من نور، بس في أي واحدة من عندهم هو ما حد يدري فيه. ينزل في بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حتى ينزل ظهر الكوفة. ظهر الكوفة يعني النجف، فينزل في النجف في قباب من نور، سبع قباب من النور لعله إشارة إلى مركبات فضائية أو سرب من الطائرات. ينزل بظهر الكوفة، وفي هذه إشارة إلى وجود مطار جوي بظهر الكوفة أو قاعدة جوية لنزول الطائرات أو المركبات الفضائية. فظهر الكوفة يعني النجف. العراق شلون يصير بمعارك؟ سوصل الإمام إلى النجف. العراق حسب الروايات في ثلاث قوى حينما يصل الإمام، ثلاث قوى موجودة في العراق حينما، أو ما تعبر عنها الروايات ثلاث رايات. راية تعبير عن قوة، قوة سياسية، قوة دينية، قوة. ثلاث رايات موجودة في العراق من يوصل الإمام. الراية الأولى والقوة الأولى أو الاتجاه الأول، المؤيدون للإمام المهدي عليه السلام، وهؤلاء يعلنون الانضمام للإمام فور وصوله. مؤيدين الإمام موجودين في العراق، شيعة المسلمين المعتدلين. هذا الراية الأولى، القوة الأولى في العراق هذه تعلن رأسا فورا انضمامها للإمام المهدي، تنضم للإمام المهدي. أكو راية ثانية، أتباع السفياني، أتباع السفياني المتشددون ضد أتباع أهل البيت، هذين المتعصبين ضد الشيعة، يبدو المتشددين يبقون إلى ظهور الإمام، أو أن بعد سيطرة السفياني يتشكل هذا الوجود. أنا قلنا السفياني يرسل جيش للعراق بعد ظهوره، بعدما يستخبر يرسل جيش للمدينة للا مكة فيقصف به ويرسل جيش للعراق، فيتشكل وجود للسفياني في العراق. حتى بعض الروايات تقول أصحاب السفياني يعني شخصية قيادية في العراق تمثل السفياني، خط السفياني. هؤلاء شديدين عنيفين ضد شيعة أهل البيت كما تقول الرواية. كما تذكر الأخبار أن السفياني يرسل جيشا للعراق ويمارس القتل والفتك، وفي بعض الأخبار أن صاحب السفياني يعني من يكون موالي للسفياني في العراق، السفياني يعين له ممثل في العراق أتباعه في العراق، أن صاحب السفياني في العراق ينادي مناديه: من جاء برأس شيعة علي فله كذا من المال. أي واحد يجيب رأس شيعي نعطيه كذا من المال. وهذا صار طبعا، وقد يصير في وقت ظهور الإمام بعد بطريقة أخرى، بس هو صار زرقاوي وربعة وهالخط هذا كان يقول كل واحد يجيب شيعي يقتل شيعي يحصل من هالدولارات وهالسشمه. فالرواية منطبقة تماما، تقول ينادي هذا صاحب السفياني: من جاء برأس شيعة علي فله كذا من المال، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه. صارت جار على جارة والجسمه، فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ المال. هذه الراية الثانية. أنا نتحدث عن خريطة ميزان القوة في العراق، كيف يصير بعدين، شلون المعارك. هذه مجرد رسم خارطة القوى السياسية والقوى الدينية في العراق. عندنا إذن قوة موالية للإمام، عندنا قوة معادية للإمام، معادية لخط أهل البيت، يمثل خط السفياني. الروايات تتحدث عن راية ثالثة بس ما توضح هويتها تماما، أيضا معادية للإمام. أنا أتصور أن الراية الثالثة تمثلها الجماعات الموالية للغرب أو المنتمية سياسيا أو الجماعات اللادينية من العلمانيين والليبراليين. هذا خط، هذا هم يوجد راية لهم في العراق، هذه هم تواجه الإمام، تعارض الإمام. فهي هذه عندنا إذا ثلاث قوة، ثلاث قوة: القوة المؤيدة وقوتين معارضتين، قوة السفياني هذا الخط الديني المتشدد السلفي، والقوة يمكن العلمانية الموالية للخط الغربي لأمريكا وللقوى الغربية. السؤال هنا: إيران شنو موقفها في الأحداث؟ بقية مناطق الدول الإسلامية شنو موقفها؟ إيران ترسل مدد يساند الإمام، مجرد أن تصل الراية من خراسان، راية خراسان كناية عن القوة التي تساند الإمام من إيران. إيران يعني مبايعة للإمام رأسا، بعد ما بي إشكال، بل ترسل قوة للعراق تساند الإمام وتدعم الإمام، ولعل هذا ما يسمى عنه براية الخراساني، تأتي من إيران مباشرة، مجرد أن يوصل الإمام للعراق يأتي المدد والدعم تحت راية الخراساني لمساندة الإمام المهدي، وتأتي راية أخرى تساند الإمام المهدي من اليمن ما تسمى براية اليماني، هذه أيضا راية مساندة للإمام تأتي من اليمن. اليمن شلون تصير في زمن الإمام يتغير الوضع بها، تصير قوة مؤيدة. مهم أكو راية تطلع من اليمن، قوة عسكرية هذه موالية للإمام مساندة للإمام، هذه أيضا تصل للعراق لتبايع الإمام. فإذا الإمام هكذا يبقى في العراق، سأتي بعض الرايات من إيران من اليمن لتسانده. كيف يتحرك الإمام في العراق؟ ماذا يصنع في العراق؟ وماذا بعد العراق؟ نتحدث عنه إن شاء الله في الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله. والحمد لله.